قال ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، يعني أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن لكن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. قولهم مؤمن بإيمانه يعني الإيمان الذي ثبت له بدخوله في الإسلام، وذلك أن الإسلام لا يصح إلا بالإيمان، لا يصح الإسلام إلا بقدر من الإيمان، بمطلق من الإيمان يصحح الإسلام. فلا يتصور مسلم ليس بمؤمن البتة، بل كل مسلم معه قدر من الإيمان يصح به إسلامه، كما أن كل مؤمن لا بد له من قدر من الإسلام يصحح به إيمانه. فالإسلام والإيمان متلازمان، لكن حين نقول الإسلام والإيمان نعني بالإسلام الأعمال الظاهرة، وبالإيمان الاعتقادات الباطنة، كما جاء في المسند من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان في القلب والإسلام علاني. هذا إذا اجتمع يكون الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة، يعني أعمال القلب. ولهذا نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. الكبيرة تجعله فاسقا، وقد يكون خرج من اسم الإيمان إلى اسم الإسلام. وفاعل الكبيرة على قسمين، منهم من يفعلها ويبقى معه اسم الإيمان، يعني يقال هو مؤمن بعد تخلصه من الكبيرة، يعني بعد فراغه من الكبيرة بعد تركه لها يقال هو مؤمن، وحين المزاولة لا يقال هو مؤمن. يأتي إيضاح هذا حال. والحالة الثانية أنه يفعل الكبيرة ويسلب عنه اسم الإيمان أصلا ويقال هو مسلم، وتم بينهما فروق. ومن الفروق التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره أن من فعل الكبيرة ولم يكن ذلك ديدنا له فعلها، هكذا غلبته نفسه، غلبته شهوته فسرق، غلبته نفسه وشهوته فزنى، فهذا يبقى عليه اسم الإيمان إذا ترك ذلك الفعل. وأما من اجترأ على ذلك وصار ديدنا له، مدمن للزنا، مدمن للخمر، مدمن للسرقة، مدمن للنهب، فإن هذا لا يطلق عليه اسم الإيمان، بل يقال هو مسلم. قال جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا قل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا في حق من أسلم جديدا، فإنه دخل في قلبه اسم الإيمان، اسم الإسلام، وصار اسم الإسلام منطبقا عليه، دخل في قلبه الإسلام وعمل بالإسلام، لكن لم ينتقل إلى مرتبة الإيمان. وكذلك من فعل الكبائر واجترأ عليها صار مدمنا عليها مستخفا، فإن هذا يطلق عليه اسم الإسلام ويسلب اسم الإيمان، فلا يقال فلان مؤمن. فإذا قول شيخ الإسلام هنا مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، هذا على اختلاف الأحوال. وفاسق الفسق له جهتين، الفسق له جهتان، الجهة الأولى جهة اعتقاد، والجهة الثانية جهة عمل. فمن الفساق من هم صالحون عباد من جهة العمل، ولكن من جهة الاعتقاد فسقة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله الفسق فسقان، فسق اعتقاد وفسق عمل. أما فسق الاعتقاد فهو اعتقاد البدع كاعتقادات المعتزلة والخوارج والمرجئة ونحو ذلك، وفسق عمل بفعل هذه الكبائر. فإذا الفسق المبتدع فاسق، ومرتكب الكبيرة فاسق أيضا، فهؤلاء لا يسلب عنهم اسم الإيمان أو الإسلام. لهذا نقول مثلا الأشاعرة مسلمون مؤمنون، لا يسلب عنهم ببدعتهم بفسقهم بهذه البدعة، بدعة الاعتقاد اسم الإيمان والإسلام، وهكذا من فعل المعاصي من جهة الشهوة. قال فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، هذا الذي قدمنا الكلام عليه. قال لا يعطى الاسم المطلق يعني اسم الإسلام الكامل أو اسم الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم يعني لا يسلب مطلق الإيمان ولا مطلق الإسلام، بل نقول معه أصل من الإسلام وأصل من الإيمان صح به إسلامه وإيمانه، لكن ليس بكامل الإيمان وليس بكامل الإسلام. هل الإسلام يزيد وينقص؟ قال شيخ الإسلام وغيره نعم الإسلام يزيد وينقص مثل الإيمان، لكن العبارة ليست بمشهورة، لأنه حين يقال الإيمان يزيد وينقص فإنه يدخل في الإيمان فروع الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وهي من الإسلام. فالإسلام في الحقيقة يزيد وينقص، الإسلام الذي هو الاستسلام لله، لكن أهل السنة لا يستعملون هذه العبارة الإسلام يزيد وينقص، بل يقولون الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويدخل في الإيمان هنا الإسلام. إذا تقرر ذلك هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وبيان موقف الخوارج والمعتزلة من الكبائر. نرجع إلى تلخيص الكلام في هذه المسألة، وذلك بأن نقول إن الإيمان جمع ثلاثة أشياء مهمة: القول والاعتقاد والعمل، وأنه يزيد وينقص. في كل واحدة من هذه الثلاث القول والعمل والاعتقاد خالف فيها من خالف، فمن الناس من الطوائف المنتسبة إلى القبلة من خالفوا في العمل فقالوا الإيمان قول وعمل، وهؤلاء الذين يسمون المرجئة أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان قول وعمل، قالوا الإيمان قول واعتقاد، وأما العمل فليس من مسمى الإيمان وإنما هو لازم له، يعني لا بد أنه يعمل، لكن لو لم يعمل ما خرج عن اسم الإيمان، فجعلوا العمل مرجئا عن اسم الإيمان، فقالوا الإيمان قول واعتقاد فقط، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء. ومن الطوائف التي تدخل في ذلك الماتريدية والأشاعرة، هم يقولون إن الإيمان قول واعتقاد، إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله واعتقد الاعتقاد الصحيح يعني أركان الإيمان فإنه مؤمن ولو لم يعمل خيرا قط، فقالوا العمل ليس داخلا في المسمى هو خارج عنه، فهذه أول مخالفة. هؤلاء يجعلون الكفر هو منافاة القول والاعتقاد، لا يجعلون الكفر راجعا إلى العمل، يعني نقض الإيمان نقض ذلك العقد بنقض القول أو بنقض الاعتقاد، فالعمل لما لم يكن من مسمى الإيمان فإنه لا يتصور أن ينقض الإيمان بعمل، لما؟ لأنه ليس داخلا عندهم في مسمى، فليس ركنا من أركانه، فلذلك لو ترك العمل أو جاء بعمل يقضي على أصل الاستسلام فإنه ليس داخلا في نواقض الإيمان ولا رافعات الإيمان، لأنه غير داخل في الإيمان أصلا. الطائفة الثانية من المرجئة الذين أرجعوا الاعتقاد مع العمل جميعا، قالوا هو قول فقط، وهؤلاء هم الكرامية، طائفة ذهبت، وإن كان كثير من أهل العلم لا يطلق عليهم اسم الإرجاء، لكن في الواقع هم أرجحوا الاعتقاد والعمل. لما؟ قالوا لأن المنافقين اكتفي منهم بالقول مع أن اعتقادهم باطل وعمل أولئك باطل، وحصل منهم القول فقط، وسماهم أو دخلوا في الخطاب يا أيها الذين آمنوا، ودخلوا في الخطاب بالإسلام، فدل ذلك على أنه يكتفى بالإسلام والإيمان بالقول فقط. ومن المرجئة وهم الغلاة من قالوا الإسلام، من قالوا الإيمان اعتقاد فقط، يعني لا قول ولا عمل، لا القول يحتاج إليه ولا العمل يحتاج إليه، وإنما هو عام، وإنما هو اعتقاد فقط، اعتقاد الجنان. هؤلاء هم الجهمية ومن وافقه. وهؤلاء انقسموا، هل الاعتقاد يكون معرفة فقط أو اعتقاد بعقد القلب على صحة ذلك الشيء؟ فغلاة الجهمية يقولون بالمعرفة فقط، ويتبعهم في ذلك غلاة الصوفية يقولون يصح الإيمان أو يبقى اسم الإيمان بالمعرفة، فيطلق على من عرف إنه مؤمن. فإبليس على لازم كلامهم مؤمن، وفرعون على لازم كلامهم مؤمن لأنه أتى بالمعرفة. والذين قالوا إن الإيمان هو الاعتقاد لا يكتفى بالمعرفة فقط، قالوا إن إبليس عنده معرفة ولم يسمى مؤمنا، وفرعون عنده معرفة ولم يسمى مؤمنا، فلهذا لا يصح إطلاق المعرفة فقط، فلا بد من الاعتقاد. أما القول والعمل فإنهما لازمان للاعتقاد، فإنه إذا اعتقد اعتقادا جازما فلا بد له أن يقول ولا بد له أن يعمل، فصار القول عندهم والعمل من لوازم الاعتقاد الصحيح. كما أن المرجئة، يعني مرجئة الفقهاء، قالوا إن العمل من اللوازم، هؤلاء قالوا حتى القول أيضا من اللوازم، لا يدخل في أصل الكلمة. واستدلوا على ذلك بأن أصل الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم، وقالوا في الشرع لم ينقل إلى شيء آخر، بل هو التصديق الجازم الذي هو الاعتقاد. فهؤلاء جميعا خالفوا أهل السنة في هذه المسائل. من المسائل المتصلة بالإيمان أيضا أن الخلاف في الإيمان مع المرجئة خلاف جوهري وليس خلافا صوريا، ونقول ذلك لأن صاحب الطحاوية والشارح ابن أبي العز رحمهما الله جل وعلا قالوا إن الناس قالوا إن الإيمان من إن العمل من لوازم الإيمان وليس بداخل في أصله، هذا قاله الطحاوي. وشارح الطحاوية قال إن الخلاف مع الذين يجعلون العمل مع الإيمان خلاف شكلي، يجعلون العمل من الإيمان خلاف شكلي وليس خلافا حقيقيا، خلافا صوريا. والجواب عن هذا أن الخلاف حقيقي، وذلك أن الأدلة دلت على أن العمل جزء من الإيمان، على أن العمل ركن من أركان الإيمان، فإذا أخرج أحد هذا الركن عن حقيقة الإيمان صار مخالفا في فهم الدليل، وإذا خالف في فهم الدليل وترك فهم أهل السنة والجماعة للدليل فإنه خالف أهل السنة والجماعة في حقيقة تعريف الإيمان. الثاني أنه لو تصور أن أحدا أتى بالقول والاعتقاد ولم يعمل شيئا البتة، لا صلاة ولا زكاة، لم يعمل خيرا البتة، فهل هذا ينجو أم لا ينجو؟ عندهم ينجو لأنه مؤمن، وعند أهل السنة والجماعة هو كافر مخلد في النار. الثالث أن نفي دخول العمل في مسمى الإيمان قد يلزم منه أن لا يجعل الخروج من الإيمان بعمل، وأهل السنة أخرجوا من الإيمان بعمل، بل إن الحنفية الذين قالوا إن الإيمان قول واعتقاد ولم يجعلوا العمل من مسميات الإيمان كفروا وأخرجوا من الإيمان بأشياء يسيرة من العمل، فجعلوا من قال مسيجد ومصيحف ونحو ذلك جعلوا هذا كفرا، هذا من جهة الأقوال، وجعلوا من فعل من عمل عملا كفريا مثل إلقاء المصحف في قاذورة أو السجود لصنم جعلوه أيضا كفرا مخرجا من الملة. الجهة عندهم أنه كفروه بالعمل لمناقضته لأصل الاعتقاد. نقول قد يلزم من جعل عدم العمل من الإيمان، من جعل عدم العمل والخلاف فيه صوريا مع أهل السنة قد يلزم منه الخلاف في التكفير، وهذا قد حصل فعلا. ولهذا نقول إن الخلاف الذي ذكر صاحب الطحاوية صاحب الشرح من أنه صوري وليس بحقيقي إن هذا ليس صوابا، بل الصواب أنه الخلاف صوري، ولهذا صنف أهل السنة كتب الإيمان وجعلوا منها يعني جعلوا فيها الأدلة على أن العمل من الإيمان، أن الخلاف حقيقي. أنا قلت صوري، معلش اسمحوا لي اليوم يمكن أن الخلاف حقيقي وليس بصوري، الخلاف حقيقي ليس شكليا. من أصول أهل الإرجاء أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة. لا يضر مع الإيمان ذنب يعني أن الإيمان شيء واحد يستوي فيه الناس جميعا، فإيمان أبي بكر وعمر وأحد المؤمنين واحد، كله واحد، لأنه هو التصديق الجازم، والتصديق الجازم اعتقاد، وهذا لا يقبل المفاضلة. فالتفاضل جاء بالعمل، والعمل خارج عن مسمى الإيمان عندهم، فلهذا قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. فإذا وجدت الذنوب فإن أصل الإيمان لا يتغير، لأنه عندهم قول واعتقاد، وهذا يدل على أن الخلاف معهم خلاف حقيقي وليس صوريا، لأن من لوازم إخراج العمل أن يجعل إخراج العمل عن مسمى الإيمان أن يجعل الذنب غير مؤثر في الإيمان. في هذا القدر كفاية. شوف بعض الأسئلة. نعم. نقصان. ما فهمت أشياء طويلة. نعم. لا كلها الجملة كلها ولا يسلبون، اقراها من اولها ولا يسلبون، هذا كلها لا يسلبون مع الجملة التي بعدها هي الكلام عن المعتزلة. خوارج سبق الكلام عليه، والآن الكلام عن المعتزلة أنهم يسلبون عن الفاسق الملي اسم الإيمان ويجعلونه ليس بكافر يعني كاسم، ولكنه في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة يخلدونه. فقوله كما تقول المعتزلة راجع إلى الجملتين، ليس راجع إلى الجملة الأخيرة، إيه أنه يخلدون ويسلبون، هذول المعتزلة. نعم. كيف؟ الخوارج يقولون في الدنيا كافر، في الدنيا كافر. أما المعتزلة يقولون في الدنيا نسلبه اسم الإيمان والإسلام. طيب كافر؟ قالوا لا، ما نقول هو كافر في الدنيا، لذلك لكن عندنا في الدنيا نسلبه اسم الإيمان والإسلام. هل يطلق عليه مسلم؟ لا. هل يطلق عليه مؤمن؟ لا. ما اسمه؟ نقول قالوا هذا في منزلة بين منزلتين. لكن الخوارج يقول هو في الدنيا كافر، في الآخرة اتفق الخوارج والمعتزلة على أن فاعل الكبيرة الذي مات مصرا عليها أنه مخلد في النار. نعم. الذي اي ماشي يعني هي، لكن اللي انا ذكرنا وجهناها هي الموجوده في كثير من النسخ، اللي هو انه لا يدخل في اسم الايمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبه مؤمنه، فانه يدخل في اسم الايمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبه مؤمنه، وقد لا يدخل في اسم الايمان المطلق كما في قوله انما المؤمنون. فهذه العباره موجوده ولا اشكال فيها، لانه يعني مثل ما ذكرت لكم بالمطلق ما خلا عن التفريق. نلتقي ان شاء الله بعد العيد، نسال الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم وان يعفو عنا.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 300 و10 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم دلت عليه الآثار. وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير قم أذكركم الله في أهل بيتي وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجهو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي.
لا يؤمنون عندك لا يؤمنون
والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفان من بني هاشم ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كاذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه.
كذا عندك كاذب كذا
نسخة
كذب أحسن نعم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه
ونقص. منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد فهذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى أصلا من أصول أهل السنة ألا وهو اعتقادهم في الصحابة رضوان الله عليهم، وما يعقدون عليه قلوبهم، وما ينطقونه بألسنتهم في أمر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل هذه المسألة أدخلت في العقائد لأجل مخالفة من خالف فيها، لأن أمر الجماعة قبل أن تتفرق الأمة كان على هذا الاعتقاد، كان على اعتقاد جميع ما جاء في الكتاب والسنة من الأصول والفروع من القواعد والتفريعات. لكن ثم مسائل ظهرت طوائف خالفت فيها، لهذا أفرد أهل السنة لتلك المسائل التي الجماعة فيها على عقيدة واضحة بينة خالفوا فيها عقائد الضالين، أفردوا لها فصولا وكتبا وبينوا فيها ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وما قاله الصحابة فمن بعدهم فيها. ومن تلك مسألة الصحابة، فإن مخالفة الخوارج والروافض وقبلهم الشيعة الغلاة، إن مخالفتهم في ذلك جعلت تلك الفرق بائنة عن طريقة الجماعة، أي طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا لكم آنفا أن الخلاف في الصحابة كان ظاهرا لما حصلت الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فإن الناس بعده انقسموا، منهم من تولى عليا وغلا فيه، ومنهم من تولى عليا وعدل فيه، يعني كان فيه على ما جاءت به النصوص والأدلة، وهم الصحابة جميعا ومن تبعهم على ذلك، ومنهم من جفى عليا وجفى من معه من الصحابة، حتى صارت الأقوال هذه، يعني ما بين غال وجاف ومعتدل، صارت إلى فرع. فالسبائية الشيعة الغلاة غلوا في علي حتى أله، وكفروا أكثر الصحابة، وكانوا يكرهون عامة الصحابة إلا 4 نفر، وكفروا الأكثرين منهم. ثم الخوارج قابلوا أهل السنة، قابلوا الصحابة بالقتال لما حصلت مسألة التحكيم، وتبع ذلك أن قالوا في الصحابة رضوان الله عليهم أن من لم يعتقد اعتقاد الخوارج فإنه كافر مردود، ولو كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت النواصب الذين قابلوا أولئك، ثم تنوعت الفرق في الصحابة رضوان الله عليهم، فكان من اعتقد الاعتقاد الحق في الصحابة في ما لهم من المكانة والمنزلة، وفي اعتقاد اجتهادهم، وفي توليهم وحبهم، وسلامة الألسنة وسلامة القلوب في حقهم، كان من اعتقد ذلك الاعتقاد وبقي على ما كانت عليه الجماعة كان هو صاحب القول الحق، وهو الذي عليه ما وهو الذي عليه الصحابة فمن بعدهم رضوان الله عنهم أجمعين. إذن سبب ذكر هذه المسألة المخالفة، وتبع هذا الذكر أن كثيرا من أهل السنة خالفوا أيضا تلك الطوائف في أشياء، يعني أظهروا هذه العقيدة في الصحابة وبينوها، وكانت لأهل السنة شعارا، وأدخلوها في أشياء من العبادات وفي كلامهم، كما فعلوا في إدخال الترضي عن الصحابة، والترضي عن أمهات المؤمنين، والترضي عن جميع الآل في خطبة الجمعة وفي غيرها من الخطب. فإن إدخال الترضي عن الصحابة وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالأمر الأول، لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام، ولا في عهد أبي بكر وعمر، ولا في عهد عثمان، ثم بعد ذلك الأئمة من التابعين فمن بعدهم أدخلوا هذا الترضي وأدخلوا هذا الشعار، لأنه صار شعارا لأهل السنة في مقابلة غيره من الروافض والخوارج والنواصب ومن شابه أولئك. كذلك في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل فيها أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وعلى آله، كما جاء ذلك مبينا في حديث أبي حميد وغيره في الصحيحين وغيرهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن تكون الصلاة عليه وعلى آله، فأدخل أهل السنة إذا ذكروا الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يذكروا الآلة أدخلوا معهم الصحابة، فقالوا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ولم يقتصروا على الآل، وهذا في عند أكثر أهل السنة لأجل أن لا يشابه الرافضة والشيعة في توليهم للآل دون الصحب. هذا كله تفريع عن هذه المسألة العظيمة. فهذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام اعتقاد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من أركان الإيمان الستة، ولكنه من أصول أهل السنة والجماعة، لأنهم خالفوا به أهل الضلال وفرق الضلال التي تفرقت عن الجماعة الأولى، والتي قال فيها عليه الصلاة والسلام كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أصول أهل السنة، الأصول هنا جمع أصل، والأصل المراد به في هذا الموضع القاعدة، يعني من قواعد أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم، لأن الأصل يطلق على أشياء، منها أن يقال الأصل في المسألة كذا وكذا، يعني الدليل، أصل المسألة الكتاب والسنة، يعني دليل المسألة من الكتاب والسنة، أو يأتي الأصل ويراد به القاعدة المشتهرة، كما تقول الأصل في البيوع، الأصل في العقود كذا، الأصل في العبادات أنها موقوفة على الدليل، الأصل في المعاملات أنها متروكة لعرف الناس، ما لم يأتي دليل بتحريم نوع من أنواع المعاملة، فهذا معناه القاعدة المشتهرة التي ترجع إليها هذه المسألة. ويأتي الأصل ويراد به ما يقابل الفرع، كما عرفوا القياس بقولهم: إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. فقول شيخ الإسلام هنا: ومن أصول أهل السنة، يعني من قواعدهم في الاعتقاد، من القواعد عندهم في الاعتقاد التي تجمع مسائل كثيرة، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين صحبوه ورأوه مؤمنين به وماتوا على ذلك، والصحيح ولو تخللت ذلك ردة فإنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل الصاحب في اللغة هو الملازم، ملازمة طويلة، يقال هذا صاحب ذاك إذا لازمه ملازمة طويلة، وسواء كانت تلك الصحبة لحي أو لجماد، فإن الملازمة الطويلة يقال لها صحبة، ولمن فعلها صاحب، كما قال جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، قيل لهم أصحاب الكهف لأنهم لازموه ملازمة طويلة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني الذين سيلازمونها ملازمة طويلة، قد يكون فيها خلود أبدي، وقد تكون ملازمة طويلة دون خلود، كذلك في قوله: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونحو ذلك من الآيات. لكن في حق الصحابة رضوان الله عليهم خرج عن الأصل اللغوي، وهو أن الصحبة هي الملازمة الطويلة، لأن الصحبة هي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو كانت الصحبة قليلة، ولو ساعة من نهار، لأن من حضر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة الوداع يوم عرفة، أولئك 100,000 هم من أصحاب رسول الله أو هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أدرك ما دون ذلك إذا كان رآه في اليقظة مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك الإيمان فإنه صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولئك الذين ينطبق عليهم ذلك التعريف هم الذين لهم هذا الحق الذي جاء مبينا في هذا الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله. قال: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم. أما سلامة القلوب يعني من الغل والحقد والحسد ونحو ذلك من ما يكون من أعمال القلوب المحرمة التي لا يجوز لمسلم أن يغل عليها قلبه. قال: سلامة القلوب، سلامة قلوبهم يعني أن تكون قلوبهم سليمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من محرمات أفعال القلوب كالظن السيء والحقد والغل والحسد إلى غير ذلك من الصفات المذمومة. وهذا قاله شيخ الإسلام رحمه الله لأن الأصل فيه قول الله جل وعلا: ليغيظ بهم الكفار. وكذلك قوله في ما ذكر من آية سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهنا ذكر الغل وهو مما يكون في القلوب، وفي آية سورة الفتح قال: ليغيظ بهم الكفار، الغيظ الذي يكون في القلب وفيه الكراهية وفيه الحقد وفيه الحسد إلى غير ذلك. هذه كلها مما يجب أن تنزه القلوب عنه. فقوله هنا سلامة قلوبهم هذا أصله الأدلة من الكتاب والسنة، وهو أصل أصيل. ذلك أن من كان قلبه غير منطو على محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان قلبه منطويا على انتقادهم أو على تخطئتهم أو على بغض أحد منهم أو على حسدهم أو على عدم موافقتهم على بعض أفعالهم، فإنه يكون قد اشتمل على شيء، يعني اشتمل قلبه على شيء ليس بسليم. فالواجب أن تكون القلوب سليمة، لا تظن بالصحابة إلا خيرا، ولا تعقب في حق الصحابة إلا أن يكونوا هم أحق هذه الأمة بالمحبة والنصرة. وقد قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وأعلى المؤمنين إيمانا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن ولي المؤمن. قال: أولياء، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والولاية هي المحبة والنصرة، والمحبة في القلب. فمن كان في قلبه شيء من البغض لبعضهم أو شيء من الغل لبعضهم أو من التغيظ لهم، فإنه ليس مواليا لهم بل هو عدو لهم مضاد. فإذا هذا هو الأصل الأول، أن تكون القلوب سليمة، ثم أن تكون الألسنة سليمة في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليمة من عيبهم ومن انتقادهم ومن القدح فيهم ومن ذكرهم بغير الجميل وبغير الخير. فإنهم هم العدول الذين أثنى الله جل وعلا عليهم، وإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين أثنى الله عليهم. ومن أثنى الله عليه ورضي عنه فإن من تعرضه بلسانه فإنه مخالف لما جاء في حقه من الإكرام والتعديل والرفعة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن دلائل هذا الأصل وهو سلامة الألسنة حال الذين ذكرهم الله جل وعلا في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا، إخواننا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذين جاءوا من بعد الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا مورده اللسان، قالوا ذلك لأن ألسنتهم لا تقول عن الصحابة إلا الجميل، ف ثم قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وأولئك هم الصحابة رضوان الله عليهم. وإذا لم يكن في القلب غل فإن اللسان سالم والألسنة كما هو معلوم مغارف للقلوب. وإذا لم يكن في القلب غل فإن اللسان سالم والألسنة كما هو معلوم مغارف للقلوب. وهذا أصل عام في أن أهل السنة والجماعة لا يذكرون الصحابة رضوان الله عليهم إلا بالجميل. الصحابة درجات والصحابة طبقات ومراتب، وهذا يأتي إن شاء الله. فتوليهم رضوان الله عليهم توليهم تولي مطلق لجميع الصحابة مع اعتقاد أنهم ليسوا في الفضل سواء، بل هم متفاضلون، بعضهم أفضل من بعض. ويتبع ذلك أن محبة أفاضل الصحابة ليست كمحبة أدنى، مع أن الجميع مشتركون في المحبة والنصرة وتوليهم وسلامة القلب واللسان في حقهم، لكن من كان في أعلى المراتب منهم له حق أعظم وله الولاية، يعني أن يتولى أعظم من غيره. وأعلى هذه الأمة وأعظم هذه الأمة مرتبة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فيتبع موالاة هؤلاء أن من ذكرهم بغير الجميل، من ذكرهم منتقدا، فإن موالاة أولئك الصحابة تقتضي أن يقام في نصرتهم وأن يجرد اللسان والقلم ويذب عنهم، لأنهم سادات المؤمنين وهم أفضل هذه الأمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وجه الاستدلال من هذه الآية أن هؤلاء أثنى الله عليهم، وها الذين جاءوا من بعدهم ذكرهم الله جل وعلا بهذا الوصف في أثناء كلامه على من يستحق الفيء في سورة الحشر، فقال إن ممن يستحق الفيء هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم، فالصحابة لهم حق في الفيء، وهؤلاء الذين جاءوا من بعدهم أيضا لهم حق في الفيء. وهذا ثناء من الله جل وعلا على هؤلاء الذين سلمت قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من جملة دعائهم أنهم قالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. وقوله في آخرها إنك رؤوف رحيم هذا في مقام التعليل، يعني أنهم عللوا هذا الذي قالوه ورجاء إجابة الله جل وعلا دعاءهم بأن الله جل وعلا رؤوف رحيم. والرأفة أشد الرحمة، هي أعلى درجات الرحمة هي الرأفة، فكل رؤوف رحيم وليس كل رحيم رؤوفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف وبالمؤمنين رحيم، والله جل وعلا هو الرؤوف الذي له بعباده المؤمنين وبغيرهم الرأفة العظيمة والرحمة العامة، وكذلك الرحمة والرأفة الخاصة. فهو جل وعلا الرؤوف بعباده وهو الرحيم بهم. وهذا من المناسب أن يجعل العبد في دعائه من الأسماء الحسنى ومن الصفات ما يناسب سؤاله. قال شيخ الإسلام بعد ذلك وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، له قصة، وهو أن خالد بن الوليد ساب عبد الرحمن بن عوف وتعرض لعبد الرحمن بن عوف بشيء من المسبة، فاطلع النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فقال هذه المقالة، قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمقصود بقوله هنا لا تسبوا أصحابي يعني الذين سبقوا إلى الصحبة، لأن خالدا من الصحابة أيضا، ولكنه لما سب عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن من السابقين الأولين ومن العشرة المبشرين بالجنة، فإنه تعرض لخاصة خالد، تعرض لخاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كأن هذا الوصف بقوله أصحابي ليس إلا لهؤلاء الأولين. قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم يدخل فيه الذين أنفقوا في آخر، الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، يعني من أسلم متأخرا وكان من الصحابة، فإنه ليس في المرتبة مثل من كان من السابقين الأولين. قال عليه الصلاة والسلام في من تأخر إسلامه من الصحابة: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن هي في حق التفضيل بين من أسلم متأخرا وبين من أسلم متقدما، وهذا إذا كان في حق أولئك فهو في حق من ليس له مقام الصحبة من باب أولى. ولهذا العلماء يستدلون بهذا الحديث لما في عموم قوله لا تسبوا أصحابي، على أن مسبة الصحابة رضوان الله عنهم منهي عنها، وأنهم يعني الصحابة يجب أن تسلم القلوب وتسلم الألسنة في حقهم، وأن من بعدهم لو أنفقوا مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد الصحابي حتى ولو كان من مسلمة الفتح، ولو كان من مسلمة حجة الوداع يعني من المتأخرين، فإنه لن يبلغ الآخر مقام يعني من أتى بعدهم مقام الصحابي الواحد. وقد قال بعض السلف: لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها. فكانت لهم سابقة الصحبة وكانت لهم سابقة النصرة، فلهم حق أن تسلم القلوب والألسنة من التعرض لهم إلا بالجميل. ما بلغ مد أحدهم يعني لو تصدق بالمد، فإن من هو غير الصحابة أو المتأخر من الصحابة مع من تقدم لن يبلغ بأحد ذهبا لو كان له ما يبلغه مد أحد الصحابة، ولا نصيف ذلك المد يعني ولا نصف ذلك المد، وهذا لما لهم من السابقة والنصرة. قال شيخ الإسلام: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. أما ما جاء في الكتاب والسنة فظاهر أن الكتاب والسنة فيها التفريق بين الصحابة، وأن الصحابة مراتب، وأنهم ليسوا في الفضل ولا في المرتبة سواء، مع أن الجميع أثنى الله جل وعلا عليهم بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى قوله في آخر الآية: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه في جميع الصحابة، في حق كل الصحابة، لقوله في أولها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال في آخرها: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وهم كذلك جميعا مغفرة وأجرا عظيما. وقوله هنا منهم: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، منها هنا بيانية ليست تبعيضية ولا ابتدائية، والمخالفون من الروافض والخوارج والنواصب يزعمون أن منها هنا تبعيضية، كقولك الأربعة أو الدراهم من الفضة أو الأربعة من العشرة يعني بعض العشرة، أو فلان من آل فلان يعني أنه من بعضهم، وهذا ليس بصحيح، بل إن المتقرر في لغة العرب أن من لها استعمالات كثيرة، فإن من تأتي على أنحاء كما قرر ذلك علماء العربية وخاصة في كتب حروف المعاني. فمن لها عدة استعمالات، ومن استعمالاتها أن تأتي للابتداء، وأن تأتي للتعليل، وأن تأتي للتبعيض، وأن تأتي للبيان. وقد قال المرادي في نظمه لبعض حروف المعاني في معاني من، قال: أتتنا من بتبيين وبعض وتعليل وبدء وانتهاء وزائدة وإبدال وفصل ومعنى عن وعلى وفي وباء. فذكر 12 معنى لمن، وابتدأ ذلك بقوله: أتتنا من لتبيين، يعني للبيان، وبعض. فهذا يدل على أن كون من في الأصل للبيان أنها مقدمة على كونها للتبعيض. فمن ليس مراد بها أنها تبعيضية، بل من تأتي لمعان كثيرة، ومنها البيان والتبعيض والابتداء إلى غير ذلك. فقوله جل وعلا في آية سورة الفتح: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني هذا بيان، يعني منهم لا من غيره، لأنه قال في أول الآية: محمد رسول الله والذين معه. والذين من الأسماء الموصولة، وهي تعم جميع من كان معه عليه الصلاة والسلام، وهم أصحابه رضي الله عنه. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم. فضائل الصحابة في القرآن كثيرة، وكذلك مراتب الصحابة. في القرآن فيه ذكر المهاجرين وذكر الأنصار وذكر من أسلم وأنفق من بعد الفتح، ومن أسلم وأنفق من قبل الفتح، وفيه ذكر أهل بدر، وفيه ذكر لأهل أحد، ولم يسوى بينهم في القرآن. قال جل وعلا مثلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فذكر صفة الهجرة وذكر صفة النصرة. والمهاجرون هم من هاجر من مكة إلى المدينة من قبل الفتح، يعني فتح مكة. والأنصار هم من نصر النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج. قال العلماء: تقديم المهاجرين على الأنصار في النصوص من الكتاب والسنة يدل على أن مرتبة المهاجرين أرفع من مرتبة الأنصار، وهذا مراد شيخ الإسلام بقوله: ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. كذلك قوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ونحو ذلك من الآيات التي فيها بيان الفضل وبيان مراتب أولئك. قد قال جل وعلا أيضا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وهذه الآية وغيرها أصل في أن الصحابة على مراتب. قال العلماء: إن الصحابة مراتبهم تبلغ 12 مرتبة، كما ذكر ذلك علماء المصطلح في مبحث الصحابي، يعني قد تبلغ 15 مرتبة أو 17 مرتبة، 12 مرتبة، وهذا بحسب الحوادث. وهذا يعنون به أن من أول من أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث رسولا، أن هذا مقدم، ثم من بعث، ثم من أسلم بعد بعثه رسولا، ثم من أسلم قبل الجهر بالإسلام، ثم من أسلم بعد قبل الهجرة إلى الحبشة، ثم من أسلم بعد الهجرة، ثم من أسلم قبل العقبة الأولى، ثم قبل العقبة الثانية، وهكذا. فيقال: فلان مثلا عقبي، يعني من أهل العقبة الأولى، ثم من أسلم قبل الهجرة، ثم من أسلم قبل بدر، يعني أهل بدر، ثم أهل أحد، إلى آخره. فيمكن أن تجعل مراتب كثيرة. ومراتبهم من حيث الإجمال، الأولى المهاجرون، والثانية أهل بدر، والثالثة الأنصار، والرابعة من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم من بعد الفتح. هذه مراتب مجملة له. والمهاجرون إذا أردنا التفصيل فأولهم وأفضلهم العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في مجلس واحد، وهم على الترتيب الذي جاء في الحديث. وأولهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، إلى آخر العشرة. ثم من أسلم مبكرا من المهاجرين هو أفضل ممن أسلم متأخرا. ثم من حضر بدر أفضل ممن لم يحضر بدر. ثم الأنصار إلى آخر ما ذكرنا. فلهم مراتب. ومن حضر بيعة الرضوان، بيعة الشجرة، هذا مفضل أيضا على من لم يحضرها، لأن الله جل وعلا ذكر ذلك بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. ولهذا قال شيخ الإسلام بعد ما ذكرنا: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، وهو صلح الحديبية، وقاتل، على من أنفق من بعد وقاتل. وهذا لأجل آية سورة الحديد، قال جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والمراد بالفتح هو الصلح، صلح الحديبية، لأنه هو الفتح. وقد نزلت سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بعد صلح الحديبية. وذلك لأن ذلك الصلح العظيم جعل الله جل وعلا به فتحا عظيما، وصارت للمؤمنين بذلك الصلح من المصالح العظيمة، ومن انتشار الإسلام، ومن قوة المسلمين، ومن هيبتهم وظهورهم على عدوهم، ما جعل ذلك فتحا مبينا كما وصفه الله جل وعلا بذلك بقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقوله فتحا مبينا، المبين هو البين الظاهر في نفسه، والمبين أيضا لغيره. فكونه فتحا بين واضح ظاهر، وأيضا هو مبين لغيره من الأشياء من الفتوح، وتبعه فتح خيبر، وتبعه فتح مكة. فالمقصود بقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أن هذا الفتح هو صلح الحديبية كما فسرها الصحابة رضوان الله عليهم. فصلح الحديبية كان فتحا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له في الحديبية: أهو فتح؟ قال: نعم. وكذلك فتح خيبر فتح، وصلح أو فتح مكة هو فتح، لكن أعظم تلك الفتوح ذلك الفتح الذي لم يحصل فيه قتال، وهو صلح الحديبية. قال هنا: يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. وسبب التفضيل ما جاء في الآية، وسبب ذلك أن ما قبل الفتح كان المسلمون في شدة وضيق، ضيق من جهة الأموال، وأيضا من جهة النصير، فكان عديد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل. الذين بايعوا تحت الشجرة كانوا بين 1400 و1500، وهذا عدد قليل إذا قيس بمن دخل مكة، يعني من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. فما بعد صلح الحديبية كثر الذين دخلوا في الدين، دخل خالد بن الوليد وأبو هريرة وجماعات من الصحابة الذين اشتهر أمره، لكن ما قبل الفتح كانت الحاجة حاجة المسلمين وحاجة الدين إلى النصرة والقتال وبذل أموال عظيمة. لهذا من بذل في ذلك الوقت الذي كانت الحاجة فيه عظيمة والأعداء أكثر والقتال قتال تلك القلة أعظم، كان مفضلا على من أنفق من بعد وقاتل. وكما قال جل وعلا هم درجات عند الله. قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار. المهاجرون هم من هاجروا من مكة إلى المدينة. فالمهاجر اسم فاعل الهجرة، والهجرة هي ترك مكة إلى المدينة. فمن ترك مكة من أهلها إلى المدينة هؤلاء هم الذين يطلق عليهم المهاجرون. فالهجرة وصف، والأنصار جمع ناصر، والمراد بهم الأوس والخزرج، ويقال لهم بنو قيلة لأن قيلة أم لهم تجمع هذين الفصيلين، هم الأوس والخزرج يلون المهاجرين. يقدم أهل السنة المهاجرين على الأنصار، دليل التقديم أن الله جل وعلا قدمهم في القرآن. وإذا كان ثم أوصاف وقدمت إحدى الصفات على غيرها فإنها تقتضي أن صاحب هذه الصفة مفضل على غيره، أنها في القرآن مقدمة لأنهم في القرآن مقدمون. ولما حصل الخلاف في سقيفة بني ساعدة وكان ما كان من التردد في القول والخلاف الذي حصل، قال أبو بكر رضي الله عنه إن الله جل وعلا قدم المهاجرين وهم السابقون إلى الإسلام، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. وهذا أصل من أصول الفهم أيضا لتقديم المهاجرين في الجملة على الأنصار. وإذا قلنا إن المهاجرين مقدمون على الأنصار المقصود به تقديم النوع على النوع. فأهل السنة في هذا الترتيب والمراتب التي ذكرنا تفضيل النوع على النوع، أما تفضيل الفرد من هؤلاء على الفرد من أولئك فهذا لا يكون إلا بنص. يعني الأصل في المهاجر أنهم أفضل من الأنصار. قد يكون الواحد من الأنصار أفضل من واحد من المهاجرين، لكن من حيث النوع فإن المهاجرين أفضل. قال وهذه قاعدة خذها يعني في جميع مراتب الصحابة، نقول أهل بدر أفضل من أهل أحد، المقصود بها في الجملة الأهل أحد أفضل ممن أسلم بعد ذلك، المقصود بذلك في الجملة السابقون من المؤمنين إلى الإسلام أفضل ممن أسلم بعدهم، المقصود في الجملة. أما عند الله جل وعلا هل كل فرد من أولئك أفضل من الفرد من الطائفة الأخرى، هذا لا يجزم به، وإنما نقول هؤلاء أفضل من أولئك. والأصل أن يعني من حيث القاعدة العامة أن كل واحد من أولئك أفضل من كل واحد ممن هم في المركبة بعدها، لكن إذا أتى التعيين فإن أهل السنة لا يعينون، يذكرون النوع ويفضلون نوعا على نوع ولا يعينون، كما يقولون في أن التابعين أفضل من تبع التابعين، وأن القرون الثلاثة أفضل ممن بعده. وهذا لا يعني أن يكون واحد أو اثنين أو أكثر ممن بعدهم أفضل من الواحد من التابعين، لكن المقصود تفضيل النوع على النوع. قال شيخ الإسلام ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا جاء في الحديث الصحيح المروي من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك في قصة حاطب وفي غيرها، قال وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا روي بقوله لعل الله اطلع، وأيضا روي بقوله إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولعل الأرجح من اللفظين هو اللفظ الثاني، وهو قوله إن الله اطلع لأهل بدر أو إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما رجح ذلك من حيث الرواية مما لبيانه محل آخر. المقصود من ذلك أن هذا ثابت في قصة حاطب وفي غيره، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قوله هنا اعملوا ما شئتم هذا من باب التكريم، والأمر يراد به يأتي ويراد به الإنفاذ، يعني أن تنفذ الأمر مثل ما أقول افعل كذا اكتب، ويأتي الأمر لمعان أخرى غير إرادة امتثال المأمور، ومنها أن يكون للتكريم، ومنه قوله هنا اعملوا ما شئتم، ويأتي ويراد به الإهانة كما في قوله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير في سورة فصلت، قال جل وعلا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، بل قبلها قال جل وعلا عليها الماء تزدف ربك إن الذين يحيى فإنهم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعمل ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قوله اعملوا ما شئتم هنا هذا للتهديد، كقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا كله للإهانة وللتهديد. أما قوله لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذا للتكريم، وقوله قد غفرت لكم هل هي مغفرة في الدنيا والآخرة جميعا أم مغفرة في الآخرة؟ الأظهر أنها مغفرة في الآخرة، وأما في الدنيا فإنه إذا عمل الواحد منهم ما يوجب عقوبة عليه، يعني عقوبة شرعية من حد أو تعذير أو نحو ذلك، أخذ به كما عليه عمل الخلفاء الراشدين. فقوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يعني أنهم وإن وقعت منهم ذنوب فإنه مغفور لهم. والله جل وعلا ذكر في أو قال في قصة حاطب بن أبي بلتعة مما حصل منه ما حصل من الإفشاء، إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل بدر، قال الله جل وعلا في شأنه ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وحاطب كان بدريا، ولأنه من أهل بدر وهم مغفور لهم كان ذنبه ذاك مغفورا، لكن ما من يحصل منهم من يحصل منه شيء مما يوجب عقوبة أو حدا أو عزلا أو مؤاخذة فإن الصحابة أخذوا أهل بدر، لهذا تفسير قوله فقد غفرت لكم يعني في الآخرة. قال العلماء معنى ذلك أنهم يوفقون لما به تغفر ذنوبهم، إما في مصائب تحصل لهم وإما في حسنات ماحية وإما بابتلاء يحصل لهم أو نحو ذلك من مكفرات الذنوب وما به يغفر الله جل وعلا ذلك. ومما يغفر الله جل وعلا به يعني من أسباب المغفرة مغفرته جل وعلا بدون سبب، وهذا إذا لم يحصل للعبد أشياء مما يغفر به وتستر به الذنوب وتغفر به السيئات، فإن الله يمن على أهل بدر بمغفرته لهم جل وعلا. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذا مأخوذ من الآية، قال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. قال العلماء: قوله لقد رضي هذا فيه رضاه جل وعلا عنهم أبدا، وإذا كان رضي عنهم أبدا فإنهم لا يستحقون دخول النار. وتأيد هذا الفهم بما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، كما قال أو كما ضمن ذلك الحديث شيخ الإسلام في هذا المقطع. قال: كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث الذي ذكرت لكم: بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، هم كانوا بين 1400 و1500، يعني عدد بين هذا وذاك. قال بعد ذلك: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. الشهادة بالجنة لجنس الصحابة هذه ثابتة، نشهد للصحابة بالجنة، لكن للمعين منهم لا بد من شهادة له خاصة، لأن الشهادة له بالجنة موقوفة على ما كان عليه في خاتمة أمره، وما يكون عليه في خاتمة أمره يعني حين مفارقة الروح البدن، هذا علمه عند الله جل وعلا. ولهذا الشهادة للمعين لا بد فيها من نص، للمعين بالجنة وللمعين بالنار. فمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنه يشهد له. فمن أولئك الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة العشرة، ويقال عنهم العشرة المبشرون بالجنة، وليس المراد بذلك التخصيص أنهم هم المبشرون وغير أولئك ليس بمبشر، لكن أولئك قيل لهم مبشرون بالجنة لأنهم بشروا بالجنة في مجلس واحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائط فقال لمن معه: إذن لفلان، إذن لمن، إذن له وبشره بالجنة، فكان الداخل أبا بكر، ثم قال: إذن له وبشره بالجنة، فكان الداخل عمر، ثم قال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فكان الداخل عثمان، ثم تتابعوا. كذلك في حديث واحد قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، إلى آخر العشرة. فهؤلاء بشروا في مجلس واحد، فأطلق عليهم أهل السنة أنهم المبشرون بالجنة، يعني في مجلس واحد أو في حديث واحد. أما غير وأما أو هل معنى ذلك أن غيرهم لم يبشر؟ بل قد بشر كثير، كثابت بن قيس بن شماس الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سورة أول سورة الحجرات، حيث قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان ثابت بن قيس بن شماس كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثير رفع الصوت بين يديه، لأنه كان يذكر ما يقول عليه الصلاة والسلام، كان خطيبا له عليه الصلاة والسلام، فخاف جدا لما نزلت هذه الآية، ولزم بيته وجعل يبكي، كما هو معروف في سبب أو في أول تفسير تلك الآيات، فخاف كثيرا وقال: قد حبط عملي وأنا من أهل النار، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له إنه يبكي ويقول إنه حبط عمله لرفعه الصوت بين يديك وهو من أهل النار، فقال لا، هو من أهل الجنة. كذلك عكاشة بن محصن الأسدي المعروف الذي جاء خبره في حديث 70,000، وبلال رضي الله عنه حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد سمعت خشفا عليك بين يدي في الجنة، إلى غير أولئك. فالمبشرون بالجنة من الصحابة كثير، لكن لا نشهد للمعين إلا إذا شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وهذا تواتر به الحديث عن علي رضي الله عنه، وذلك قوله أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى كثيرا بأبي بكر وعمر، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وكان أبو بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحبانه دائما وهما معه في حله وفي ترحاله صلى الله وسلم عليه. فكان علي يقول أبو بكر ثم عمر، وأهل السنة يثلثون بعثمان، وقوله ويثلثون بعثمان يعني جمهور أهل السنة، عامة أهل السنة. قد حكى الإجماع على ذلك بعض أهل العلم، لكن الصواب أن هذه المسألة ليس فيها إجماع، فمن جهة الفضل خالف فيها من خالف، وكان من أهل السنة من يفضل عليا على عثمان مع إقرارهم بأن عثمان هو الأحق بالخلافة من علي، لكن في مسألة الفضل كما سيأتي بيانه إن شاء الله فيما يأتي. قال ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم، يعني في الفضل وفي الخلافة يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قد قال أيوب السختياني وقاله غيره من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وهذه كلمة صحيحة ودقيقة، لأن المهاجرين والأنصار هم الذين قدموا أبا بكر وهم الذين قدموا عمر لإمامة دينهم ولإمامتهم في دنياهم. فالفضل الذي لأبي بكر ولعمر به استحق الخلافة، فمن قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني نسبهم لشيء يزري بهم، وهو أن يكون بينهم الفاضل ويقدمون المفضول. وهذه حجة بينة واضحة. ولما تناظر أيوب مع سفيان، وكان سفيان الثوري يقدم عليا على عثمان، قال له أيوب قال له أيوب هذه الكلمة من قدم عليا على عثمان فقد أزرى من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. توقف سفيان عن تقديم عليا على عثمان، أو كما ذكرت هذه الحكاية، لأن تقديمهم لعثمان في الخلافة يقتضي أنه أفضل من علي، ولأن عليا بينهم فكيف يقدمون المفضول ويتركون الفاضل. قال شيخ الإسلام وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما، وبعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي. هذه المسألة هي مسألة التفضيل بين عثمان وعلي، من الأفضل؟ هل عثمان أفضل أم علي أفضل؟ الأقوال فيها لأهل السنة ثلاثة، عامة أهل السنة وجمهور أهل السنة على أن عليا مفضول بالنسبة إلى عثمان، وأن عثمان أفضل من علي لأن عثمان مقدم في الأحاديث، ولأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه اختاره الصحابة جميعا للخلافة مع وجود علي، وعمر كما هو معلوم لما توفي ترك الأمر في ستة نفر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بينهم راض، وفيهم عثمان وفيهم علي، فأجمع الناس على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فاختلف أهل السنة فعامتهم على تقديم عثمان على علي، وقال قوم وهم قلة من أهل الكوفة وغيرها بتفضيل علي على عثمان، وهذه في مسألة التفضيل ليست في مسألة الخلافة، أما الخلافة فهم مجمعون على أن عثمان أحق بالخلافة من علي، مسألة الخلافة لا اختلاف بينهم فيها، أما مسألة التفضيل فإن منهم كسفيان الثوري وكأبي حنيفة وجماعة من كان في الكوفة كانوا يفضلون عليا على عثمان، ورجع منهم طائفة. والقول الثالث هو قول من توقف فيهم، فلا يقول إن عثمان أفضل ولا يقول إن عليا أفضل لتعارض الأدلة والفضل في حق هذا وهذا، وممن اختار هذا القول الإمام مالك رحمه الله كما هو مذكور في المدونة وفي غيرها. والصواب من هذه الأقوال أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي، وأن عليا يليه في الفضيلة، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، لأن الصحابة لم يقدموا في الخلافة إلا من هو أفضل، وعلي أجلوه وقدموا عثمان فهو أفضل من علي. قال لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، يعني بعد ذهاب تلك الطائفة في الكوفة الذين يقال لهم الشيعة، شيعة علي، لأنهم كانوا يقدمون علي على عثمان، لما ذهبوا أولئك مع الزمن في القرن الثالث الهجري استقر الأمر على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال بعد ذلك شيخ الإسلام: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول، وهذا صحيح لأن الأصل هو ما يتبعه اعتقاد، ومسألة عثمان وعلي إنما هي في الفضل وليست في الخلاف، لا ينبني عليها تضليل الطائفة الأخرى، ولا ينبني عليها أن من قدم عثمان على علي في الخلافة أنه مخطئ، وإنما اختاروا في الفضل أن هذا أفضل. وإذا تأملت الأمر في الحقيقة فإن مسألة الفضل في أصلها هي عند الله جل وعلا، من الأفضل؟ حقيقة الأمر أنه عند الله جل وعلا، هو الذي يعلم سبحانه هذا أفضل أم هذا أفضل. ولكن لما قدم الصحابة رضي الله عنهم عثمان على علي فإننا نأخذ بهذا الأصل، وهو أنهم لن يقدموا لإمامتهم في دينهم وفي دنياهم إلا من هو أفضل، فهذا الأصل وهو إجماع الصحابة على بيعة عثمان وعلى تقديمه على علي يجعل ذلك الأمر الخفي وهو أن هذا أفضل الذي لم يرد فيه نص بخصوصه، فإنه يجعل الأمر على أن عثمان هو الأفضل وأن عليا بالنسبة إلى عثمان مفضول. قال مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول لأن الأدلة فيها ليست واضحة في تفضيل عثمان على علي، التفضيل كان مستندا إلى مسألة الخلافة، ولهذا كان ليست من الأصول. والذين فضلوا عليا على عثمان يقرون بالفضل لعثمان في الخلافة وأنه أحق بها، فلذلك لم تكن من مسائل الأصول التي يختلف بها أهل السنة عن غيرهم من الفرق، فإنما الخلاف بينهم في مسألة الفضل لما جاء في حق عثمان من الأحاديث وفي حق علي من الأحاديث. ومسائل التفضيل دائما يكون فيها اختلاف، إذا جاء في حق كل من الاثنين يعني أي صحابيين فضل، فإن من جاء إلى التفضيل هل هذا أفضل وهل هذا أفضل، لا بد أن يحصل خلاف